لله وحده، وأما غيره فإنه وإن حمد إلا أنه يعتريه النقص. جرت عادة الفقهاء أن يبتدئوا مؤلفاتهم بكتاب الطهارة، لأن الصلاة هي الركن العملي الأول من أركان دين الإسلام، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال المؤلف: الطهارة ثلاثة أنواع: وضوء، والمراد به غسل الأعضاء الظاهرية الأربعة، الوجه واليدان مع مسح الرأس وغسل القدمين، وغسل ويكون بتعميم الماء على البدن، وبدل منهما والمراد به التيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله. والمشهور عند الفقهاء أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: قسم الأول رفع الحدث، ويشمل الوضوء والغسل وما في معناه ومنه التيمم، والقسم الثاني إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسات نوع من أنواع الطهارة. ابتدأ المؤلف بالكلام عن الوضوء. الوضوء لا يجوز للإنسان أن يدخل في صلاة حتى يتوضأ، وبالتالي نحتاج إلى معرفة الوضوء كما تقدم. وكثير من الأحكام يشترط لها الوضوء عند أكثر أهل العلم، من أمثلة ذلك مس المصحف، من أمثلة ذلك الطواف بالبيت، مما سيأتي تفصيله فيما يأتي. والوضوء لا يكون وضوءا صحيحا حتى يكون مشتملا على فرائض الوضوء، والفرض هو الأمر الواجب المتحتم الذي لا يجوز للإنسان تركه. قال: فرائض الوضوء سبعة: أولها غسل الأربعة التي ذكر الله تعالى، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أولا فاغسلوا وجوهكم، ثانيا وأيديكم إلى المرافق، ثالثا وامسحوا برؤوسكم، رابعا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بغسل الرجلين. وهذه أركان من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها. الأمر الخامس: الماء الطاهر، فلا يصح لنا الوضوء بغير الماء، كما قال بذلك الجمهور مالك والشافعي وأحمد، خلافا ببعض فقهاء الحنفية الذين يرون جواز الوضوء بغير الماء متى كان طاهرا. والجمهور يشترطون أن يكون الماء طهورا، ويفرقون بين الماء الطاهر والطهور بأن الطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، والطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، والطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وعند المالكية لا يقسمون الماء إلا إلى قسمين: طاهر وهو الطهور، هذا قسم، والثاني الماء النجس. لماذا حصل هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية؟ لأن الجمهور يقولون: الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يصبح نجسا، بخلاف المالكية، هذا من جهة. والجهة الثانية أن الجمهور يقولون: إن الماء إذا خالطته طهارة فغيرت شيئا من صفاته فإنه لا يصح الوضوء به. وعند المالكية يقولون: ما دام اسم الماء موجودا عليه يسمى ماء فإنه يجوز الوضوء به، ولا نفرق بين قليل ولا كثير. ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يجز التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا الماء القليل الذي غيرته طهارة يسيرة لا زال يسمى ماء، فدل هذا على أنه يصح الوضوء به ولا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند فقده. الركن السابع النية، الركن السادس النية، والمراد بالنية عزم القلب وتصميمه، والنية لا يتلفظ بها باللسان بل محلها القلب، كما هو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذلك لأن النية في لغة العرب عزم القلب وعقده، ففسرت النية بذلك. والدليل على اشتراط النية أو على إيجابها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول باشتراط النية هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. قال وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلها، يعني عند غسل هذه الأعضاء، وذلك لأنه لا يحصل وضوء إلا بإمرار اليد عليها، وهذا مذهب المالكية، والجمهور لا يشترطون هذا الأمر ولا يجعلونه ركنا من أركان الوضوء، يقولون بأنه متى حصل غسل الأعضاء ولو لم يكن هناك إمرار لليدين على الأعضاء ولا دلك بها فإنه يصح الوضوء لأنه يسمى غسلا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالفور، والمراد بالفور عدم وضع فاصل عند غسل الأعضاء، إذا غسل وجهه لا يترك فاصلا بعد ذلك إذا أراد أن يغسل يديه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء بعد وضوئه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، ولو فدل هذا على وجوب الفورية، لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة فقط وإنما أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الفورية غير مشترطة لقال اكتفي بغسل قدميك فقط. وهذا الواجب إنما يجب مع حال التذكر، وأما إذا كان هناك نسيان فإنه يسقط عن المكلف، هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك سنن الوضوء، وذكر أنها عشر سنن، أولها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وقال بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والجمهور أن هذا على الاستحباب لأنه ليس من فرائض الوضوء. وفي مذهب الإمام أحمد أن هذا واجب، قالوا لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وقيدوه بأن يكون هذا للمستيقظ من نوم الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله باتت، قالوا هذا دليل على أن المراد نوم الليل، لأنه هو الذي يسمى بيتوتة. الأمر الثاني من السنن المضمضة، والمراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم ليصل إلى جميع أجزاء الفم. والمضمضة عند الجمهور من المستحبات، وفي مذهب أحمد أن المضمضة من أركان الوضوء، وأن الوضوء لا يصح إلا بها. ومثله أيضا في مسألة الاستنشاق، المراد بالاستنشاق إدخال الماء في الأنف. فالجمهور يرون أن الاستنشاق من المستحبات، وفي مذهب أحمد أنه من الواجبات. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في هل الفم والأنف من ظاهر الجسد أو هو من باطن الجسد. فمن قال بأنها من ظاهر الجسد قال يجب غسلهما، ومن قال هما من داخل الجسد قال لم يجب غسلهما في الوضوء. أيهما أرجح؟ المؤلف يرجح أن هذه الأعضاء من داخل الجسد، وبالتالي ليست بواجبة. والقول الثاني يقول بأنها من ظاهر الجسد، وهذا يدل عليه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوئه، وجاء في بعض الألفاظ أنه توضأ فتمضمض واستنشق فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، أن يستنثر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب. وعلى كل الخلاف في هذه المسألة مقرر من قديم. أيضا من السنن غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، وذلك لأن هذا المكان ليس من الرأس، إذ هو ليس محلا لنبات الشعر، وليس من الوجه لأنه لا تحصل المواجهة به، فليس من الأمور الواجبة عند الجمهور. ومن هنا استحب الفقهاء غسل هذا الموطن خروجا من الخلاف. قال المؤلف في سنن الوضوء: ورد اليدين في مسح الرأس. عند فقهاء المالكية والحنابلة يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، ولكن هذا مرة واحدة، فإذا ابتدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته بالمسح أجزأ، ويستحب له أن يعود ليصل يداه إلى مقدمة الرأس مرة أخرى. هذا العود من المستحبات وليس من الواجبات وليس من الركن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، يمسح ثم يعود. قال: ويستحب مسح داخل الأذنين. الأذنان من الرأس كما ورد في الأخبار، فلذلك عند مسح الرأس لا بد من مسح الأذنين، ويكفي في الواجب مسح الظاهر منهما، فإذا مسح ظاهر أذنيه أجزأه هذا. ومسح ظاهر الأذن بأن يمسح، بأن يضع إصبعه في داخل أذنه ثم يمسح خارج الأذن. أما تجاويف الأذن فليست واجبة، والمؤلف يرى استحباب مسح داخل الأذنين. قال ويستحب تجديد الماء للأذنين، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا عند مسحه لأذنيه، لكن هذا اللفظ أخذ الماء الجديد لمسح الأذنين ذكر علماء الحديث بأنه معلول وخطأ ووهم من الراوي، وأن الصواب في الرواية أنه أخذ ماء جديدا لمسح رأسه. وقال ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين، يعني أن مسح الظاهر ظاهر الأذنين من المستحبات، ويستحب أيضا تكرار الغسلات أعضاء الوضوء مرتين وثلاثة، لكن الواجب هو المرة الواحدة. قال ويستحب الترتيب. كلمة الترتيب قد يراد بها شيئان، الأول ترتيب اليمين مع الشمال، فيستحب تقديم اليمين على الشمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين من يديه ورجليه على الشمال في الغسل. وقد يراد بها الترتيب بين الأعضاء، والظاهر أن الترتيب بين الأعضاء واجب، وأنه لا يصح للإنسان أن يقدم غسل قدميه قبل غسل وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على وضوئه مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ويدل على هذا أن الله عز وجل وضع ممسوحا بين مغسولات، فإن مسح الرأس قد أتي به في الوسط بين غسل الوجه واليدين وغسل القدمين، فلم يؤت بهذا الممسوح بين هذه المغسولات إلا لمعنى وحكمة، وهي وجوب الترتيب. قال وفضائله، يعني فضائل الوضوء 14، أولها التسمية، فإن التسمية ليست بواجبة على الصحيح، وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر الله أو لا وضوء لمن لم يسم الله فإنه لا يصح، وأسانيده كلها ضعيفة، بل ضعيفة جدا. ف مذهب من يرى وجوب التسمية كمذهب أحمد نرى أنه في هذه المسألة ضعيف لعدم ثبوت الدليل الذي استندوا عليه، والصواب هو ما ذكره المؤلف هنا من أن التسمية من المستحبات. كذلك من الأمور المفضلة المستحبة السواك، لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثا أو دونها، وإفراد الاستنشاق كذلك، يعني أن يوضع لكل مضمضة غرفة لوحدها. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ غرفة واحدة فتمضمض واستنشق بها ثلاثا وثلاثا، وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ثلاث غرفات تمضمض واستنشق بكل غرفة، ووعد أنه أخذ ست غرفات فوضع لكل مضمضة ولكل استنشاق غرفة لوحدها، لكن هذه الرواية الأخيرة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتيامن، يعني تقديم اليمين، بما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله. كذلك من الفضائل ستر العورة عند الوضوء، وذلك لأن هذه العبادة مقدمة للصلاة حسنا ستر العورة من أجلها. وهكذا تخليل أصابع اليدين والرجلين هذا من المستحبات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه. وهناك بحث كثير عند المحدثين للنظر في هذه اللفظة وفي ثبوتها. قال: والبداية بكل عضو من أوله. يجب على المتوضأ أن يعم كل عضو من أعضائه بالغسل، فعند غسله للوجه لا بد من تعميمه، هذا واجب. وعند غسل اليدين لا بد من تعميمهما. بعض الناس عند غسل اليدين لا يغسل الكفين وإنما يغسل الساعد اكتفاء بكونه قد غسل اليدين قبل الوضوء، وهذه طريقة خاطئة ولا يكمل الوضوء بها، بل يعد وضوءا ناقصا، لأن الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، والكف يد، وبالتالي لا بد من غسله. ويستحب أن يبدأ الغسل من أول العضو، يبتدئ غسل اليدين من أول العضو لا يبتدئهما من آخر العضو. أيضا من المستحبات أن تكون الغسلات ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس وحده، فإنه يمسح مرة واحدة. وفقهاء المالكية يستحبون الصمت عند الوضوء، وبالتالي ليس هناك أذكار تذكر عند غسل الأعضاء فلا يستحب. بعض الناس يجعل لكل عضو من أعضاء وضوئه ذكرا يقال عند الوضوء أو عند غسل ذلك العضو، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقال بعدم مشروعيته كما ذكر المؤلف هاهنا. قال: والثاني عشر تكميل مسح الرأس ذاهبا وراجعا. تقدم معنا أن الفقهاء اختلفوا في الواجب عند غسل الرأس، وللفقهاء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب تعميم مسح الرأس، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: رؤوس جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فلا بد من تعميم الرأس بالمسح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربع الرأس، وما زاد فهو فضل ومستحب. لماذا اختار الحنفية الربع؟ قالوا: لأن ربع الرأس على قدر الكف. والقول الثالث في المسألة أنه يكفي أقل ما يسمى رأسا، هذا مذهب فقهاء الشافعية. واختلفوا في الأقل، فقال طائفة منهم يكفي ثلاث شعرات، وقال آخر يكفي شعرة واحدة. ثم ذكر المؤلف استحباب ذكر الله عند غسل الأعضاء، يعني بعد الفراغ من الأعضاء يستحب أن يأتي الإنسان بالأذكار الواردة بعد الفراغ من الوضوء. ماذا ثبت في ذلك؟ جاء في صحيح مسلم استحباب أن يقول الإنسان بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد ورد أن من توضأ وضوءا تاما وقال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الذكر إذا لم يرد إلا بحديث ضعيف فإنه لا يشرع للإنسان أن يقوله لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الوضوء تحريك اللحية بأن يخلل لحيته. اللحية على نوعين: النوع الأول لحية خفيفة يظهر معها لون البشرة، فهذه يجب غسلها لأن البشرة تحصل بها المواجهة. الثاني لحية كثيفة لا يرى لون البشرة من خلفها، فيكتفي الإنسان بغسل ظاهرها، هذا هو الواجب. ويستحب له أن يخللها فيدخل فيبلل وسط لحيته. ذكر المؤلف ما ينقض الوضوء. قال: ينقض الوضوء أربعة أشياء. أولها ما خرج من السبيلين معتادا، فعند خروج البول أو الريح أو الغائط فإنه ينتقض الوضوء، لقوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وكان عليه خفان أهوى بعض الصحابة لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما في حديث المغيرة. وفي حديث صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال أمرنا ألا ننزع أخفافنا عند الوضوء ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فدل هذا على أن البول والغائط من نواقض الوضوء. ومثله قول ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه الحدث في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الريح من نواقض الوضوء. الناقض الثاني مس الذكر للذة، لما ورد من حديث أبي هريرة حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث لم يفرق فيه بين كون المس لشهوة أو لغير شهوة. والقول بظاهر هذا الحديث هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والحنفية عندهم لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، ولعل قول الجمهور أرجح لهذين الحديثين السابقين. الناقض الثالث من نواقض الوضوء مس المرأة لشهوة، والفقهاء لهم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب مشهورة. مذهب أحمد ومالك أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وأن مسها بدون شهوة لا ينقض الوضوء. أما نقض الوضوء فلقوله تعالى: أو لامستم النساء. وأما القول بأنه لا ينقض المس بدون شهوة فلكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس نساءه ثم يذهب للصلاة ولا يتوضأ. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة. ولذلك نجد عند الطواف أن فقهاء الشافعية ومن يتبعهم يتحرزون من مس النساء، حتى أن بعضهم يلبس الخفاف في طواف غير المحرم لئلا تمس قدمه قدم امرأة في الطواف فينتقض وضوءه فيطالب بإعادة الوضوء. وتجده يحفظ يديه لئلا يمس امرأة. واستدلوا بظاهر الآية. وفقهاء الحنفية يقولون بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا بشهوة ولا بدون شهوة. يفسرون قوله تعالى أو لامستم النساء بالجماع، ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساء ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، ولكن هذا الحديث معلول فيه علة. المقصود أن مذهب مالك ومذهب أحمد في هذه المسألة التفريق بين مس المرأة بشهوة، فهذا ناقض للوضوء عندهم، وبين مسها بدون شهوة، وهذا ليس بناقض للوضوء. قال المؤلف: والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالسا. زوال العقل من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ فإن العين وكاء السهم. ولحديث صفوان الذي ذكرنا قبل قليل: لكن من بول أو غائط أو نوم. إلا أن الفقهاء استثنوا النوم اليسير، وذلك لأنه قد ورد في أحاديث استثناء النوم اليسير، فقد ثبت أن الصحابة كانوا في المسجد فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى أن رؤوسهم لتخفق، ولم يؤمروا بإعادة الوضوء. ومن هنا قال الفقهاء بأن النوم اليسير في بعض الأحوال لا ينقض الوضوء. واختلافهم في هذا على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. فطائفة تقول بأن النوم اليسير من الجالس وحده لا ينقض، وطائفة تقول النوم اليسير من الجالس أو القائم. لماذا الجالس؟ قالوا لأنه متمكن من مقعدته. والقائم قالوا لأنه لو، لأنه أيضا متمكن من مقعدته. وقال آخرون بأن النوم اليسير على أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض الوضوء، فما هو ظاهر مذهب الحنفية. والقول الرابع في هذه المسألة أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي صفة وعلى أي هيئة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال، لأن التفريق بين هيئة وهيئة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يفرق بين هذه الهيئات. قال المؤلف: للنوم تسعة أحوال. الحال الأول أن يكون نوما من راكع، والثاني نوما من ساجد، وهكذا. وفرق بين انفراج محل الحدث، فإنه حينئذ ينتقض الوضوء بالنوم اليسير فيه، وبين موضع انضمام موطن خروج الحدث، فهذا لا ينقض قليل النوم فيه، وذكر له ستة مواضع. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنية، والنية كما تقدم هي عزم القلب، هي القصد، ولا تصح القربات إلا بها. النية لها أثران: الأثر الأول في الصحة وعدم الصحة، فلا تصح القربات والطاعات إلا بالنيات، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية في بعض المواطن. الحنفية يشترطون النية لصحة القربة في مواطن كالتيمم والصلاة، ولا يشترطونها في مواطن أخرى كالوضوء والغسل. الحكم الثاني المتعلق بالأجر والثواب، فإن الإنسان لا يؤجر إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا لابد أن نلاحظ أمر النية في جميع عباداتنا. ماذا ننوي؟ ننوي إرضاء الله، وننوي الحصول على الأجر الأخروي، ننوي الحصول على الأجر الأخروي، لأن الله أثنى على أولئك الذين يريدون الآخرة. من يأتي لنا بدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من قال لا يصح للإنسان، أو أن من قصد الآخرة والأجر الأخروي بعبادته فهذا نقص، نقول هذا خطأ يخالف ظواهر هذه النصوص. ثم ذكر المؤلف الاغتسال، الاغتسال من الجنابة من الواجبات، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والاغتسال يراد به تعميم جميع البدن بالماء. والاغتسال له أسباب توجبه، فيجب الاغتسال في أحوال: حال الأولى الإنزال، فإذا أنزل الإنسان وخرج منه المني دفقا بلذة فإنه قد وجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، ولقول لما سألته أم سليم: هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن لم يحصل هناك وطء. الثاني من موجبات الاغتسال الوطء، فمتى غيب الرجل حشفته في فرج المرأة فإنه يجب الاغتسال ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، كما في الصحيحين. زاد مسلم في رواية لهذا الحديث: وإن لم ينزل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الثالث من موجبات الغسل الحيض، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يتوقف الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك من موجبات الاغتسال النفاس، لأن النفاس مما يسمى حيضة. الأمر الخامس من موجبات الاغتسال تغسيل الكافر، غسل الكافر إذا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالاغتسال، كما في حديث هوذة ابن علي وثمامة ابن أثال، ولما جاء في حديث ولما جاء في حديث عمر أنه لما أراد الدخول في هذا الدين ومرهته أخته بأن يغتسل. والقول بوجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم هو مذهب مالك وأحمد. والقول الثاني بأنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، وإنما يستحب له ذلك. قالوا: لأن الذين أسلموا في عهد النبوة كثير، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر الأمر بالغسل. وهذا الخلاف نشأ من خلاف قاعدة أصولية، وهي: خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل هو مقبول أو ليس بمقبول؟ والجمهور يقولون يقبل خبر الواحد ولو كان فيما تعم به البلوى، والحنفية يقولون لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى الأصل أن يشتهر وينتشر في الأمة، والأصوب قوله الجمهور بوجوب الاغتسال، لأنه قد يكتفى بنقل الواحد، إذا رأوا واحدا نقل الخبر اكتفوا بنقله ولم ينقله البقية. أيضا من موجبات الاغتسال تغسيل الميت، فإن الإنسان إذا مات وجب تغسيله، وجب تغسيل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنته لما ماتت اغسلنها 3 أو 5 أو 7، فدل ذلك على وجوب تغسيل الميت. وتغسيل الميت من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا بالنسبة لموجبات الاغتسال. هناك أشياء يقول بعض الفقهاء بأنها نواقض للوضوء، لم يذكرها المؤلف هنا لأنه لم يرى نقضها للوضوء، من مثل أكل لحم الجزور، ومن مثل خروج النجاسة الكثيرة من غير السبيلين، ولأن المؤلف لم يبحثها فلا نتوسع في بحثها.